بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام على مائدة القرآن الكريم والجزء السادس، وهو نهاية سورة النساء وأول سورة المائدة. سورة النساء التي ما زالت تضع القواعد لهذه الأمة المسلمة التي حملت لواء الله تبارك وتعالى وتنفيذ منهجه في الأرض على جميع الناس بالعدل والقسط، وتنصف المظلومين من الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذا الجزء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يحق له أن يذكر مظلمته، وأن يدعو على ظالمه، وأن يرد له سبابه وشتمه كيلا بكيل. ولكن العفو أولى، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فاعفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. لا يفتأ الذكر الحكيم يشير إلى هذه الفئة التي حملت لواء الله تبارك وتعالى في الأرض من قبلنا، فعملت ببعض المنهج وتركت بعضه. ويوصينا ربنا تبارك وتعالى في كل مرة ألا نكون مثلهم، فيقول لنا في صفتنا بعد صفتهم: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أولئك الذين يسيرون على منهج الله تبارك وتعالى لا يحتاجون آيات أو دلائل فوق ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يكونون على هذه الصفة فإنهم على منهج السابقين في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سأل السابقون موسى عليه السلام أن يريهم الله عز وجل آيات فما أغنت عنهم تلك الآيات شيئا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وهل ذلك إلى الرسل؟ هل هذه المعجزات إلى الرسل؟ قطعا لا، إنما المعجزات إلى الله تبارك وتعالى. وطالما كانت إلى الله، الله عز وجل أعلم بما ينفع عباده، لا تقترحوا على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل إن شاء أنزل وإن شاء منع. لكن من هؤلاء الذين يسألون؟ هل هؤلاء لما جاءتهم الآيات آمنوا بها؟ لما اقترحوا الآيات وأعطاهم الله الآيات ماذا فعلوا؟ كانت قدم آخرهم في البحر لا زالت مبتلة من مائه، وأولهم يقول: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. ماذا فعلوا وقد كانوا تحت الجبل، يكاد الجبل ينهد فوق رؤوسهم؟ ماذا فعلوا؟ قالوا حنطة، بدل ما يقول حطة، بدل ما يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبهم حرفوا الكلمة. وبدلا من أن يدخلوا الباب سجدا كما أمرهم الله عز وجل بذلك، دخلوه على أستاههم. تريدون آية كما أراد هؤلاء؟ وتطلبون آية كما طلب هؤلاء؟ فاتشوا في الآيات الموجودة، فلا ريب أن فيها الكفاية. فبما نقضهم وإغراقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم قولهم إنا قتلنا المسيح. هذه الآيات كلها تنعى على هؤلاء المخالفين بطريقة غاية في الغاية في الجمال في الرد على المفسدين. اسمعوا إلى قبائح أولئك الذين يطلبون الآيات، ماذا فعلوا؟ ما جاءتهم الآيات، نقضوا الميثاق، كفروا بالله، قتلوا الأنبياء، أغلقوا قلوبهم أمام آيات الله، كفروا وافتروا على مريم وابنها، وكذلك من قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح. وكل هذا لم يحصل، بل رفع الله تبارك وتعالى المسيح إلى السماء، وسيؤمن به يوما من الأيام يهود ونصارى يعيشون في الأرض الآن عند موتهم، أو يكونون زمن نزول عيسى عليه السلام فيعيشون زمانه ويؤمنون به يوم لا يقبل إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله على منهج محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. وفي هذا إشارة إلى كما قلت طريقة جميلة في الرد على المفسدين، إن الإنسان الذي يطلب زيادة ما بين يديه من الكفاية في الهدى، وهو أفضل لم يسمع لذلك الهدى، يكتفي الإنسان الذي يرد عليه بأن يقول له عندك فماذا فعلت بما عندك حتى آتيك بالجديد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ليس من فراغ، إنما هذه القبائح كلها هي التي أورثتهم هذه الأغلال والآصار. ضيق الله عز وجل عليهم دائرة الطيبات، حرم الله عز وجل عليهم كثيرا، وضيق عليهم سبيل الحياة بسبب هذه المظالم، وكذلك بسبب أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه طريقة السابقين في التعامل مع كتاب الله ومع منهج الله. أما المؤمنون الراسخون في العلم، سواء منهم أو منكم، سواء من السابقين فما كانوا كلهم ضلالا، وأما حملة الرسالة من ورائهم فيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. إنهم يعملون في طريقين اثنين، طريق الإخلاص للمعبود يؤمنون بالله، وطريق الإحسان إلى العبيد يؤتون الزكاة، وما ذلك كله منهم إلا طالبا لمرضات الله في الآخرة، والله عز وجل سيؤتيهم ذلك الأجر العظيم. لم ينقطع أبدا أيها الأحباب الكرام نور الله تبارك وتعالى من الأرض، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وتذكرنا هذه الآية بهذه الحقيقة، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نبينا من بعده، ويعدد الله تبارك وتعالى رسلا كثيرين جدا، ثم يقول في نهاية الآية أيضا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ها هم الرسل يحملون مشاعل الهداية على الطريق، لم يخل منهم زمان ولم يخل منهم مكان، وقد كان بين فترة نبي ونبي حملة مشاعل الهداية من وراء هؤلاء الأنبياء، كما عرفنا في قصة ورقة بن نوفل، وقصة قس بن ساعد الأيادي، وفي قصة عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وهؤلاء استطاعوا أن يشقوا طريقا في الصحراء المهلكة، ووصلوا إلى النور من دياجيرهم، وحملوا لواء التوحيد، حتى إن زيد بن عمرو رحمه الله كان يقول للمشركين: رب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه وبشأن ورقة وبعض ممن كانوا على مثل ما كان عليه قال إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة يبعث يوم القيامة أمة واحدة رسلا مبشرين ومنذرين. الغاية من بعثة هؤلاء الرسل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب من علمه، فمن أخذ بهذا الكتاب فقد أخذ علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك أيها المتعلم القرآن والمتدبر القرآن إلا إنسان أخذ مثل ما أخذت أو سبقك بالعمل. وفي هذا إشارة إلى أن الرسالات وإن انقطعت فإن طريق السالكين إلى الله تبارك وتعالى لم ينقطع الطريق. حملة المشاعل على ذلك الطريق كثر، ليسوا فقط أنبياء وإنما بعد الأنبياء أولياء. فهذه الأمة الأخيرة وهذا النبي والنبي الآخر لا عاقب بعدي، أنا العاقب لا نبي بعدي، فالعلماء ورثة الأنبياء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ليست المشكلة فقط في أن الكافر يكفر بالله، وإنما كفره بالله تشجيع لغيره، وليته إذ يكفر ينطوي على نفسه بعيدا، لكن هو كفر ويسعى في كفر غيره. كفروا وصدوا قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هم كفروا وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يسيروا وراءهم، فمن كان على طريقهم فليحذر المنزلق فإنهم يهدون، لكن يهدون إلى ماذا؟ يهدون إلى طريق جهنم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذا النداء لجميع أهل الأرض، للكافرين ولأهل الكتاب، ويخص الله تبارك وتعالى أهل الكتاب بعدها بقوله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي النداء بيا أهل الكتاب تقريع، يقرع الله تبارك وتعالى أولئك الذين آتاهم الله الهدى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات بين أيديهم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لا ترى منهم إلا غلوا في الدين وقولا على الله بغير حق، حتى إنهم ليزعمون عيسى ابن مريم رسول الله، يزعمونه إلها وما هو إلا كلمة من الله تبارك وتعالى خلقه بكن فيكون. وعيسى ومن فوق عيسى ومن على طريق عيسى الجميع عبد لله تبارك وتعالى، لن يستنكف واحد منهم كما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عز وجل. وهذا الاستنكاف والاستكبار الذي كان سمة أهل الكتاب دائما وأبدا، كانوا يتعالون على الكافرين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عراهم وسلبهم تلك المكانة والجاه، ولهذا يعني جحدوا وكفروا واستكبروا. والكبر يمنع صاحبه من قبول الحق، فمن تواضع لله عز وجل رفعه، وأهل الإيمان أهل تواضع، لن يدخل الجنة متكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وهنالك ينقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر. أما المؤمن فيوفيه الله عز وجل أجره أضعافا مضاعفة، وأما الكافر الذي استنكف والذي استكبر فإن الله عز وجل يعذبه عذابا أليما. وتختم هذه الآية التي بدأت بيا أيها الناس، وتكرر فيها النداء بيا أيها الناس، وفي نهاياتها يا أيها الناس، رغم أنها سورة مدنية، والغالب على السور المدنية أن تقول يا أيها الذين آمنوا، والغالب على السور المكية أن تقول يا أيها الناس كما ورد عن ابن مسعود في أثر منقطع. فالعبرة من هذا والله أعلم أنهم مكلفون بشريعة الإسلام تماما بتمام كما هو مكلف بها المسلم، تكليفهم بها يعني سؤال وعقاب سيسألهم الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. وهذا لائح واضح في كثير من آيات القرآن. يقول الله عز وجل في سورة فصلت في أوائل السور 3-4 آيات الأولانيين: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويقول الله عز وجل في أواخر سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن. واجبات المؤمنين رغم أنهم كافرون. دليل على أنهم كافرون قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فهم مكلفون مثلنا تماما بتمام، مكلفون بأصول الشرائع ومكلفون بفروع الشرائع. ولذلك كرر الله تبارك وتعالى في هذه السورة المدنية ذلك النداء المكية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الإسلام هو طريق النور، من فقده فقد الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، ومن مضى عليه ولو كان وحده كان له الأنس بجميع من سبقوه على ذلك الطريق: آدم والنبيون من بعده، نوح والمرسلون من ورائه، إبراهيم وبنوه في الفرعين، فرع إسحاق وفرع إسماعيل، محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، أولئك جميعا أنس على الطريق. فأقبل ولا تخف فطريقك طريق النور. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما من كان سوى ذلك فإن الله عز وجل يخليه إلى نفسه ويهمله تبارك وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا من بقية التشريعات التي أخبر بها ربنا عز وجل. وختام الآية ختام عظيم: يبين الله لكم أن تضلوا. من لم يأخذ بهذه الشريعة، من لم يثبت على هذه المبادئ، من لم يحمل ذلك المنهج ليحققه في الأرض واقعا ومنهجا حياة، فإن الله عز وجل يضله، والله بكل شيء عليم. خذوها عن الله عز وجل الذي خلق ويعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، ولا حواجز بينه وبين شيء على الإطلاق، عالم بعواقب الأمور وما يستحق كل إنسان وما يصلح كل إنسان. فخذوا بتشريع الله تبارك وتعالى تسعدوا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة. هذه نهاية سورة النساء، وفيها إشارة من الله تبارك وتعالى إلى بداية السورة الجديدة. فإذا كان ربنا أنه إذ أخذ منهم الميثاق العظيم نقضوه، فإن الله عز وجل يأمر المؤمنين في بداية السورة الجديدة أن يوفوا بالمواثيق والعقود. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه حرم على أهل الكتاب الطيبات بسبب المظالم والمآثم التي ارتكبوها، فإن الله عز وجل يذكر في بداية هذه السورة الجديدة سورة المائدة أنه أحل بهيمة الأنعام وأحل الصيد وأحل كثيرا جدا من الطيبات لهذه الأمة، فينبغي عليها أن تحافظ على هدي الله وأوامره حتى تبقى دائرة الحرام ضيقة. ولعلنا على ذكر بما مضى معنا من سؤال كان سألته أحد إحدى الأخوات هنا عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذكرنا وقتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألة. إن الله عز وجل يكره أن يضيق على عباده، وإن الله عز وجل يحب أن يوسع على عباده، وسيأتي لذلك ذكر كثير جدا في هذه السورة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه السورة في مجملها سورة تعنى بالعقود والعهود والمواثيق، وتطالب الأمة الإسلامية أن تحافظ عليها فيما بينها وبين الله، فيما بينها وبين الرسول، فيما بينها وبين فيما بينها وبين بعضها البعض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يحكم ما يريد، تشريع الله تبارك وتعالى فيه ما أظهر حكمته وفيه ما لم يظهر حكمته. فأما ما أظهر حكمته فإن كثيرا من العقول تنساق إليه تحت ذريعة المنفعة والمضرة، المصلحة والمفسدة، وأما ما لا تظهر فيه فكثير من الناس يناقش فيه. وأما المؤمن فيسارع إلى التسليم والاستسلام، فإن قدم الإسلام كما يقول الطحاوي رحمه الله: إن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أقبل على ما أمرك الله تبارك وتعالى وما نهاك عنه، افعل لا تفعل، وأنت على ثقة من أن تحت كل حكم حكمة سواء ظهرت لك أم لا. كفى بالله تبارك وتعالى حكيمة، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي الكتاب والحكمة. لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. إذا حللتم فاصطادوا، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. هذه كلها عقود وعهود تلقى على هذه الأمة حتى تستمع إليها وتنفذها. والله تبارك وتعالى يذكر في ضمن ذلك ما يشق على الأنفس: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. حتى هؤلاء تعاملوا معهم باللين، تعاملوا معهم بالرفق، لا تقابلوا السيئة بالسيئة ولكن قابلوا السيئة بالصفح، وليكن لكم فيما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم بساحة الكعبة: اذهبوا فأنتم الطلقاء أسوة وقدوة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تجعلوا شفاء النفوس بأن الإنسان يشفي غيظه، أن الإنسان يشبع غضبه، أن الإنسان يرضي شهوة الانتقام في قلبه هي المسيطرة على المؤمن. لا ينبغي أن يكون المؤمن كذلك. اتقوا الله، تذكروا إن الله شديد العقاب. لا تمنع خيرك، تعاون على البر ولا تعاون على الإثم غيرك، فهنالك سيئة جارية كما هنالك حسنة جارية. وهذه ننتبه لها أيها الكرام، ننتبه إلى أن هناك من الحسنات ما هي حسنة جارية، وهناك من السيئات ما هي سيئة جارية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إياك أن تحرص على أن الحسنات فقط تزداد وتنمو، وتترك من ورائك سيئة ربما تأكل حسناتك وتذهب بها وترفع عنك الحسنات ليوفى بها قوم آخرون، وتأتي يوم القيامة مفلسة. حرمت عليكم الميتة والدم، وذكر الله تبارك وتعالى محرمات كلها نفق أنها لمصلحة تجتنب أو مضرة تجتنب، فإن دين الله تبارك وتعالى كامل، نقول هذا دون خشية ودون حرج على الإطلاق. اليوم أكملت لكم دينكم، فيه الكفاية، يحرم على المرء أن يبتدع ما لا دليل عليه من كتاب الله ومن سنة نبيه، وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية التي وقف أمامها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما يصير بعد أميرا للمؤمنين كان بين يدي النبي، فلما تلا هذه الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ فقال: يا رسول الله، كنا في ازدياد، يعني دائما وأبدا تنزل آيات فيها الزيادة، فلما أخبر الله أن تم أمرنا فلا شك أنه سيبدأ النقصان، لأن ما من كامل إلا وينقص، وما بلغ شيء التمام إلا وبدأ بعده النقصان. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ذلك النقصان، لأن هذه الآية نزلت في حجة الوداع يوم عرفة، بعدها بأيام معدودة تقريبا شهرين وشوية توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه بداية النقصان الذي دخل على هذه الأمة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني ربنا تبارك وتعالى ذكر أن كل شيء حلال بعد هذه الأشياء الحرام المحفورة، وقد ذكرنا هذا أيضا في سورة النساء، الحرام شيء قليل جدا سواء هناك في البضاعة أو هنا في الأطعمة، والحلال مفتوح واسع. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وهنا إشارة عظيمة في فضل العلم، وأنه يرفع شأن من لا شأن له، فكيف بمن له شأن؟ فحتى الكلب المعلم هو أشرف وأفضل عند الله تبارك وتعالى من الكلب الجاهل، وهذا شرف في العلم لا ينكر. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وكذلك من المحصنات، دائرة الحلال كبيرة جدا، حتى إنها لا تقف عند حد طعام المؤمنين وذبائح المؤمنين ونساء المؤمنين، وإنما تمتد إلى ما وراء ذلك لتشمل كل صاحب كتاب من يهودي أو نصراني، وكذلك المجوس الذين تسن بهم سنة أهل الكتاب بشروط بيّنها العلماء في كتب الفقه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، طهارة ظاهرة، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذه أيضا طهارة باطنة. أشياء يسيرة جدا في دين الله تبارك وتعالى يصل الإنسان إليه من خلالها أن يكون صافي الباطن، طاهر الظاهر، مسارعا إلى فضل الله عز إلى أوامر الله عز وجل، وذاكرا خلال ذلك الله عز وجل ليعينه على ذلك، وليتم نعمته عليكم. قال بعض السلف، أظن قتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: تمام النعمة في الطهارة هي تكفير الذنوب، يعني لكي يكون الإنسان طاهرا من باطنه ومن ظاهره، ليس المطلوب فقط، وإن كان طبعا فقهاؤنا رفع الله أقدارهم وقدس أرواحهم في الدنيا والآخرة يتكلمون عن مسألة الوضوء والصلاة وكذا، يعنون بالظاهر، فإنه باب من أبواب الدين، وهنالك باب آخر عني به فقهاء الباطل من الوعاظ ينبغي على الإنسان ألا يهمله، ففي إحياء علوم الدين، وفي صيد وفي منهاج القاصدين، وفي مختصر منهاج القاصدين، وفي صفة الصفوة، وفي حلية الأولياء، طريق لتطهير الباطن ينبغي أن يلتفت إليه من يلتفت أيضا إلى إقام الصلاة والعناية بغسل الأعضاء القاصرة في الوضوء أو الأعضاء كلها في الجنابة، ينبغي أن يعتني بباطنه وظاهره سواء. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله قلبا وقالبا إن الله عليم بذات الصدور فإنه تبارك وتعالى ينظر إلى طهارة أمر بها في الظاهر وأمارة وطهارة أمر بها كذلك في الباطن. ينبغي على الإنسان أن يجعل موضع نظر الله منه أطهر ما يكون، لا يحرص فقط على إن الأعضاء طاهرة وإن الماء طهور وإن وفي النهاية تنطوي دخلته على خبائث، وموضع نظر الرب منه القلب فيكون على يعني سوء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. يعيد الله تبارك وتعالى هذا الكلام مرة أخرى حتى يؤكد عليه، وهو موجود كذلك بمعناه في سورة النساء: لا تميلوا ولو إلى أقاربكم ولو إلى الوالدين، هناك لا تحيفوا حتى ولو كان على أعدائكم، العدل مقامه عند الله عظيم، من عمل به له مغفرة وأجر عظيم، ومن حاف عنه فأولئك أصحاب الجحيم. وتعبير أصحاب الجحيم هنا تعبير يعني يوحي بأنهم ملازمون لها، كما كان كما يلازم الإنسان صاحبه، وكما كانوا يلازمون المعاصي في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كم مرة وقعت في مصيبة وأنجاك الله عز وجل منها، وكم مرة كان سيتسلط عليك عدو والله عز وجل دفع عنك، كنت وقتها تعاهد الله عز وجل لئن أنجاني الله عز وجل من هذه كنا مستحيل. وقد جاك الله عز وجل أفتراك تضيع عهدك وميثاقك مع الله تبارك وتعالى؟ ألا هلما التزم استقم، تذكر أن الله تبارك وتعالى هو واهب النعم، وهو إن شاء عز وجل سلبها. اذكروا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، اذكروا النعمة هنا، اخشوا النقمة هنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على حسب إيمان العبد يكون توكله، ولنتذكر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى صخرة فانسدت عليهم، دعوا الله تبارك وتعالى في وقت الضراء بما كانوا يعملون وقت السراء. هذه الآية تذكر العكس، أنك في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة لسه مخلصين جلسة التلاوة، هم اكتشفوا حاجة ممكن حضرتك تستفيدوا منها، إن في يعني بقول لهم على إن اللينك يشتغل لمدة سنة، فكان بيدور عليها الأخ اللي بيعمل اللينك، فلقى إن الويتنج روم ديت غرفة الانتظار قفلها، فما بقناش ننتظر الإذن، بقينا ندخل على طول، فدي هتبقى سهلة إن شاء الله لو عملت.
يعني نرجو إن يعلمنا الفكرة دي، نبحث عنها إن شاء الله.
غرفة الانتظار
بص مولانا في الاعدادات،
هتدخل على الاعدادات
في الاعدادات عم الشركه في الحته دي بالذات، غرفه الانتظار بتتلغي عادي من الاعدادات.
حضرتك لو قفلتها محدش هينتظر، فبتبقى ميزه النت مثلا عندنا وحش، فكتير بخرج واستنى الانتظار تاني.
طيب حاضر،
الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خير.
جزاكم مسيح
يا عم الحاج، مش عايزه منك حاجه.
بسم الله.
عايز اقول لك حاجه يا سيدي،
عند اخونا رضا يقفل
عايز
الصوت.
اقول لك حاجه.
انت بقت حلوه بقى لك.
بسم الله. طيب نستأنف إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. كنا نتكلم في المعنى هذه نعم الله احفظوها، واتقوا الله نقم الله تبارك وتعالى اخشوها واحذروها. وإذا كنتم في سراء فوعدتم الله تبارك وتعالى وعدا أو عاهدتم الله عز وجل عهدا فلا تنكثوا عهدكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلئن صدقك الله تبارك وتعالى فإياك أن تخلف أنت. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبة، وقال الله إني معكم. اسمع أسباب معية الله: واحد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه هي الأسباب التي تجعل الإنسان في معية الله تبارك وتعالى، ينص الله عز وجل عليها نصرا. فكن على يعني تدبر بها وتفكر فيها وانطلق من خلالها، طبقها في حياتك لتأخذ هذه الموعدة: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قسوة القلب تأتي بكل مصيبة، تأتي بكل بلية، فإياكم وقسوة القلوب، فإنها تجعل الإنسان ينقض عهوده ومواثيقه مع الله تبارك وتعالى. وها أنتم حضرتكم ترون كيف تؤسس هذه الصورة لمسألة الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى. لما قست قلوب هؤلاء ما الذي حصل؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. سبحان الله، إذا قسى قلب الإنسان ضاع منه العلم، ضاع منه العلم تحريفا، سواء كان هو الذي يتعمد ذلك أو أن الله عز وجل ينسيه قسطا أو نصيبا مما كان يعلمه. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، وقد يكون الباقي من العلم عليه وبالا عليه، فينبغي أن يعتني الإنسان بذلك ولا يفرط فيه. وفي سورة الحديد يذكر لله تبارك وتعالى بالآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم، فقست قلوبهم نتيجة طول الأمد. والقسوة تأتي بكل بلية وكل مصيبة كما قلنا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. يعني المعنى أن من يضيع ميثاق الله تبارك وتعالى له عقوبة شديدة. من هذه العقوبات الفرقة شر. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وتفيدنا هذه الآية كذلك أن من ضيع الواجبات كان ذلك بابا فتحه على نفسه في فعل المحرمات. فترك الواجبات سبب في فعل المحرمات. بل قلنا معنا سابقا في بعض الأسئلة، أظن لم يكن في آية من الآيات، إن النافلة هي حريم للفرض، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على النافلة حتى لا يجور على الواجب. هنا نقول إن تركت الواجب فإنك لا شك تنجرف إلى المعاصي وبعدها الكبائر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذه آيات صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تترى في يده الهداية، يجدد لكم العهد والميثاق الذي نقضتموه، أقبلوا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. خذوا بهذه الأسباب كيف تهتدي بالقرآن الكريم، اتبع رضوان الله، اعمل به، ليكن قصدك سبل السلام، ابتغاء وجه الله، حسن نيتك، اسعى جاهدا أن يخرجك الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. والخلاصة اعلم الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واعمل به، يهدك الله تبارك وتعالى إلى ما يحب ويرضى. يا أهل الكتاب كونوا كذلك ولا تبقوا في الضلالة التي ترددونها. إن الله هو المسيح، إن الله ثالث ثلاثة، نحن أبناء الله وأحباؤه. دعوا كل هذه الترهات فإنها لا تغني. قليل من العقل يبين أنكم لا تعقلون ما يخرج من أفواهكم. فمثلا تقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح، أو إن الله ثالث ثلاثة، كلام متناقض ابتداء. وإذا ما جئنا نناقشكم في بعضه، فخذ مثلا إن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، وسيأتي معنا قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، أيوة بس بعد شوية أظن، ما المسيح ابن مريم وأمه إلا إيه؟
كان يأكلان الطعام.
نعم، كان يأكلان الطعام، يعني يحتاجان إلى الله تبارك وتعالى، ويحتاجان إلى هذا الشيء البسيط. وأيضا من احتاج إليه فإنه يحتاج إلى ما هو أسوأ من ذلك. إذا كانت الشبهة الوحيدة مثلا لا الإجابة في مسألة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بلا أب، فالبشرية أمامكم، هذه مما يدل كما وقفنا أمام آية فخذ أربعة من الطير، وقلنا لماذا كانت متعددة. هذا التعدد واحد من دلائل قدرة الله عز وجل، وهو يظهر هنا في هذا الموضع بينة واضحة. خلق الله البشرية كلها، كل له أب وأم، وخلق آدم بلا أب وبلا أم، وخلق المسيح بلا أب من أم فقط، وخلق حواء من أب بلا أم، وهكذا. فالبشرية متنوعة، ما الضير في ذلك وما المشكلة؟ إن كنتم تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني الفطرة تقول إن الحبيب لا يعذب حبيبا، فكيف عذبكم الله تبارك وتعالى عبر هذه السنين بهذه العذابات وما زلتم فيها؟ دعوا هذه الترهات واسمعوا الحق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الفطرة التي نطقت في خلال هذه الفترة هي التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خذ مثلا فطرة زيد بن عمرو بن نفيل، وقد ذكرناه مرة، وهذا يعني موضع آخر نذكره فيه رحمه الله ورضي عنه. كان يقف أمام المشركين الذين يذبحون الشاة للأصنام وينادي بأعلى صوته: يا أهل مكة، أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ الشاة خلقها الله، أنزل لها المطر من السماء، وأنبت لها العشب من الأرض، ثم تذبحونها لغيره. يعني أي عقل هذا اللي ممكن يملي على الإنسان أن يصدق أفعال نفسه وهو يفعل هذا؟ ذلك الصنم، الحجارة التي لا تضر ولا تنفع، تأتي لها بخلق الله الذي رزقه الله من السماء ومن الأرض، وأنتم تقرون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقه، لا يقولن الله. وفي الآخر تأخذ خلق الله وتذبحه لغير الله، أين عقولكم؟ وكان يقف حينما يدورون حول الكعبة وينادون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبية إبراهيم عليه السلام، حتى يقولون في الآخر إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما إن كان يملكه هو وما ملك ما الداعي إليه؟ فكان يقول حسبكم، قفوا عند هذا، لا تقولوا هذه الكلمة الأخيرة. ومات رحمه الله وهو على طريق التوحيد، وهو على طريق التفتيش عن ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يجأر دائما بقوله اللهم إني على ملة إبراهيم. هذا الإنسان الذي هدته فترته خلال فترة من الرسل، لم يبعث الله عز وجل في تقريبا 560 سنة بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، ومع ذلك اهتدى الرجل إلى الخير والحق. فسبحان الله، أين أنتم وبين أيديكم كتب ومعكم كتاب خاتم يعني يكلمكم ونبي عاقل يناديكم. ولكن سبحان الله هم انتفعوا بما مضى حتى ينتفعون بما هو موجود. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه أفعال الله عز وجل مع من يزعمون أنهم أحباب الله، فهل رعوها؟ هل رعوا هذه النعم؟ أبدا لا. بدليل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جباري، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، بل أساءوا غاية الإساءة وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل، سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا مثال لنقض العهود التي تثبته تلك السورة. لم نعدم أن يكون في هذا الظلام الدامس أناس صالحون من قوم موسى، كما هم من قوم عيسى، كما هم ممن في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال لهما، قال رجلاء من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكلوا على الله وانتظروا بعد ذلك عطاء الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ترونهم أجسام بلا قلوب سينصركم الله عز وجل عليهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، لكنهم لم يسمعوا لهذا كله وفضلوا أن يبقوا في الأرض تائهين. فعاقبهم الله بأربعين سنة مات خلالها موسى ومات خلالها هارون، وفي النهاية يعني دخلوا الأرض المقدسة بمعاناة من الأنبياء. وهنا الإنسان يتساءل، بعض الناس يقول لماذا لم يخلق الله عز وجل الناس جميعا يعني موحدين ويدخلهم الجنة؟ السؤال هنا بعد ما نرى هذا الصنف من البشر، هل يعني ترضى أن يكون هؤلاء إخوانك وأحبابك وترضى أن يكونوا معك في الجنة بهذه النفوس؟ لولا هذه الابتلاءات والله لكان هؤلاء من أهل الجنة، لكنها الابتلاءات التي تمحص والتي إيه والتي تظهر المرأة على حقيقته. انتهى الحزب الأول وانتظر مشاركاتكم، فمن كانت له مشاركة فليتفضل.
هذا كان الشيخ أحمد قلت في الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وحمد قلت في عكس القصة بتاعت الثلاثة الذين آووا إلى الغار.
نعم.
أنا
قلت إن الإنسان إن كان في السراء وعاهد الله تبارك وتعالى بعهد عفوا إن كان في الضراء وعاهد الله عز وجل إن أنجاه منها بعهد، فينبغي إذا فرج الله عنه أن يلتزم بذلك العهد، كما حدث بالعكس مع أصحاب الغار إنهم كانوا في الضراء فدعوا الله تبارك وتعالى بأعمال السراء بأعمال السراء. فأنت وانت في الضراء بتعاهد ربنا يا رب فرجها بس علي وسترى مني خير. طيب إذا فرجها ربنا عليك لا يرى منك إلا خير؟ لا ينبغي أن تخلف وعد الله وميثاقه، أنت عاهدت الله عز وجل عهدا. إن أنجانا من هذه لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. كلا أنت لا تدعيش بشيء في الماضي فعلته بالفعل وتتوسل إلى الله به، لا ده أنت بتعاهد ربنا عهد، امنحني يا رب فرصة، فإذا منحتني هذه الفرصة فإنني سأكون لك خالصا محررا. فإذا ربنا سبحانه وتعالى منحك الفرصة فأصدق، حتى إذا ما وقعت في ضيق مرة أخرى يصدق الله عز وجل معك. اللهم أمين وإياكم. لو في سؤال تاني يا أخواني في الآيات اللي قرأناها.
فلما يعذبكم بذنوبكم، ده معناه أن يعني العذاب اللي بيبقى في عند المسلمين اللي بيقع على المسلمين ده بسبب ذنوبهم يعني لو يعني
لا شك. نعم، فلما يعذبكم بذنوبكم، هذا معناه ان العذاب والعقوبات والشرور التي تنزل هي بالذنوب، سواء كانت ذنوب البعض او ذنوب الكل، كما سياتي معنا ان شاء الله في سوره الانفال. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، وربما تبقى جريمه الباقين انهم لم ينكروا عليهم، كما سيأتي معنا في هذه السورة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ربنا ذكر بعدها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمسألة أن الذنوب والسيئات، أن العقوبات نابعة عن الذنوب والسيئات، هذه أساس، وإن كان طبعا في حق بعض الأقوام وفي بعض الأحوال تكون رفعة في الدرجات، فهي إما تكفير للذنوب والسيئات وإما رفعة في الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى لا يدعه يمشي على الأرض وعليه خطيئة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فده تكفير للسيئات. ورفعة الدرجات: إن الله لا يريد بالعبد منزلة لا يبلغها بصالح عملك فيبتليه ليبلغه إياها. وجزاكم مسلم. سؤال تاني يا إخواني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله خيرا، هل من علامات للتفريق بين البلاء هل يكون رفع للدرجات أم عقوبة؟
حال المرء، إن كان الإنسان على شيء صالح فهذه رفعة في درجته، وإن كان على حال سيئة فهذه كفارة لسيئاته. حال المرء هو الذي يحكم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، فقال الله: كلا، ليس الإعطاء دليل كرامة وليس الحرمان دليل إهانة، بل هذا وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، يحدده حال العبد أولا وكيف يجيب العبد على هذا الابتلاء. يعني إن كان أعطاك فشكرت، وإن كان حرمك فصبرت، يبقى أنت كده من الفائزين. وإن كان أعطاك فجحت أو ابتلاك فسخط على الله عز وجل، فلا شك ان هذا ايه، ان هذا علامه نقمه من الله عز وجل عليه.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم مسر. سؤال ثاني يا اخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا. هذا مثال من امثله الايه، السوء الذي حصل في البشرية، فيه ذكر للداء العظيم الذي أصاب البشرية بعد الداء الأول الذي كان في السماء من إبليس، هذا من قابيل في شأن أخيه هابيل، وكلاهما من أبناء آدم، والذنب واحد. في السماء كان الحسد من إبليس لآدم، وهنا كان الحسد من قابيل لهابيل. الأمر الذي حمله على أن يقتل أخاه، وكان الآخر بمكان من التقوى، إنه لم يقاتله بل قال: إني أخاف الله رب العالمين. في الآيات إشارات سريعة، لقطات، منها مثلا أن الإنسان لا يترك نفسه لأول الوسواس، لأن أول الوسواس يمتلك الإنسان وبعد هذا عفوا يسول للإنسان وبعد هذا يمتلك الإنسان وبعد هذا يأمر الإنسان فيطيع. ولذلك قال تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، كأنه في البداية لم يكن يريد قتله أبدا، ثم إنه أراد ذلك بهمسة من الشيطان، ثم إن الفكرة اختمرت في عقله وتملكت عليه أعضاءه شيئا فشيئا حتى إنه لا يشعر بحركات أعضائه، لا بحركة اليد ولا غيرها. وأتذكر في هذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الشيطان يزع في يده، يعني يدفع في يده، كأن الإنسان هنا لا يملك إرادة نفسه. فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولذلك في النهاية فأصبح من النادمين. الإشارة الثانية إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. طبعا جرم القتل جرم عظيم موجب لدخول النار، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. حال المؤمن في الطاعة إنما تقبل الله من المتقين، وحال العاصي في المعصية إني من النادمين. ولذلك شروط بينها العلماء في مواضعها، التوبة فيما بينك وبين الله لها شروط، والتوبة فيما بينك وبين العباد لها هذه الشروط وزيادة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل هذه الحادثة شرع الله تبارك وتعالى وهذه مثال صارخ لمسألة السيئة الجارية كما قلنا منذ قليل. السيئة الجارية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل قابيل، فلا تقتل نفس ظلما إلى قيام الساعة إلا وعليه كفل نصيب من دمها، لأنه هو سن سنة حسنة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يا إخواني اخشوا ذنوب العلانية، ذنوب السر صحيح عظيمة ولكن عظمتها قاصرة على حدودك أنت، إن تبت تاب الله عز وجل عليك منها، لكن من أين لك أن تجمع الذين اقتدوا بك واتسوا في فعل السيئات وانطلقوا بعيدا عنك يعلمون غيرهم ولا مدرك لذلك على الإطلاق؟ لا تستطيع أن تلم بهذه المصيبة التي تركتها تزرع من ورائك الشر في الأرض. فذنوب السيئات وسيئات العلانية إياك وإياها، والطريق إلى الخلاص منها هو أن تحيي الأنفس وأن تحيي الخير في نفوس الناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ما تركت مكانا عصيت الله فيه في الجاهلية إلا وأطعت الله فيه في الإسلام ليجعل الله لي هذه بتلك. كأن ربنا سبحانه وتعالى رغم أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولكن هذه رقة في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه، أراد يعني أن يكون له خير عمره أوله وآخره. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ونلاحظ هنا أن العقوبة شديدة جدا جدا، يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بعضهم بعض هذه الأنواع يجمع له هذا كله ويفعل فيه، لأنهم طبعا قطع الطريق يعطل مسيرة الحياة، وربما يعني يجعل الناس يعني حياة الناس رهن ذلك حتى الموت. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم باب التوبة مفتوح. وكذلك يذكر الله عز وجل لنا عقوبة السارق والسارقة زي عقوبة قطع الطريق عقوبة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا يعني أشير إشارة سريعة إلى العناية ضرورة العناية بخواتيم الآيات الفاصلة اللي بتختم بها كل آية خاصة إن كانت باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. ونفكر في الآية لماذا ختم الله عز وجل بهذين الاسمين. وأتذكر في هذا قول الأعرابي الذي سمع رجلا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. يقول غفور رحيم. فالأعرابي قال له أعد القراءة يعني مرة أخرى فقال قرأ الآية وقال والله عزيز حكيم. قال هكذا نزلت. فقال له تقرأ القرآن؟ قال لا يعني أنا مش حافظ القرآن. قال فكيف عرفت؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع لو غفر ورحم ما قطع. ذلك أن الله ختم الآية بعزيز حكيم يبقى لها معنى داخل الآية. ختمها بغفور رحيم يبقى لها معنى داخل الآية. فينبغي أن الإنسان ينتبه إلى هذا. فمن تاب بعد من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لم يقل تاب فقط وإنما قال وأصلح. وجت معنا الشرط بتاع توبة الإيه العبد من ذنوب العباد. وأصلح هنا معناها أنه رد الحقوق إلى أصحابها. فلا ينبغي للحرام أنه هو يقول تبت إلى الله استغفر الله يا رب اعف عني روح يحج وروح يصلي وكذا ويبقى هو كده تاب وتاب الله عليه. لا هو عليه أن يصلح ما أفسده ويعيد المال إلى أصحابه من جديد. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. فائدة هذه الآية بعد هذه الآيات التي ذكرت القتل وعقوباته وذكرت القطع والطريق وعقوباته وذكرت السارق والسارقة وعقوبتهما فائدة هذه الآية بعدها شفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس من هذه الآثار وهذه الآثار الأغلال والشدائد وكذلك التكاليف التي يتركها الناس فيقعون في هذه المصائب الدنيا وكذلك في الآخرة. هذه يعني كانت تؤلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ابتداء ثم انتهاء يدعو الناس إلى أنه يبتعدوا عنها. فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لو طهرت أيادي الناس وطهرت جوارحهم وطهرت من قبل ذلك قلوبهم حتى الكافرون بالله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى يقول له لا تبتئس فعلى كل حال لا بد وأن يكون هناك صنف من الناس يصرون على الذنوب أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت. هنا يشير ربنا تبارك وتعالى إلى أن هذه الذنوب كلها ما تنزل إلا بقلب الإنسان إلا من طريقين من طريق الأذن ومن طريق الفم. سماعون للكذب هذا غذاء خبيث. أكالون للسحت هذا أيضا غذاء آخر خبيث. فهذا وهذا لا ينتج إلا قلبا قاسيا ونفوسا متثاقلة عن طاعة الله. وفي النهاية كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهنا ربنا عز وجل قال أكالون للسحت فسمى المال الحرام سحتا لأنه بيسحت الطاعات لأنه كذلك بيسحت مروءة الإنسان يعني بينهيها تماما الإنهاء. إن الله يحب المقسطين، نعم سيعدل الله عز وجل في ذلك في هؤلاء، ولا يظلمهم ربك تبارك وتعالى شيئا. فإن العدل واجب حتى مع أعداء الدين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إذا وقع حتى ولو كافر في شيء من هذه الجرائم، وتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكم فيه بالعدل، ويشير ربنا تبارك وتعالى إلى أن معهم كتاب الله عز وجل فيه هدايات حكم بها قبل ذلك النبيون، وحكم بها من بعدهم الربانيون، والربانيون دول درجة فوق درجة العلماء والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وهنا إشارة إلى أنهم فقدوا ذلك الهدى الذي كان في كتبه. ربنا عز وجل يقول هنا بما استحفظوا من كتاب الله.
سمعت تلفزيون
أختنا شيماء إلى الصوت عندي. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يبقى أهل الكتاب استحفظوا كتابهم فضيعوه، وأما أنتم فاحفظوا كتابكم ولا تضيعوا. وأشار ربنا تبارك وتعالى إلى لون من ألوان تضييع الكتاب لألا نكون لألا نفعل مثله، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ذلك أن ترك شريعة الله وترك تحكيمها يضيعها ويجعلها قوانين جافة لا حياة فيها، ويعني كلمات لا واقع تحتها. من أنكرها كفر، ومن وضعها في غير موضعها ظلم، ومن خرج عنها فسق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه إشارة إلى نسخ كل الكتب قبل الإسلام بكتاب الله عز وجل الخاتم، وإشارة أيضا إلى أنه لا يوجد كتاب في الدنيا فيه ما يستحق أن يتحاكم الناس إليه من شريعة نبي سبق أو من شريعة بشر موجود يكون فيه الهدى للناس كمثل ما في كتاب الله تبارك وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وشرعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. احكموا بها فيما بينكم وحكموها في الناس جميعا، ونحكم بينهم بما أنزل الله، واحذروا اتباع هوى الناس بعيدا عن هذه الشريعة، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تلك الشرائع المتهالكة التي بأيدي اليهود والنصارى، وتلك الشرائع التي بأيدي البشر من اختراع عقولهم، هذه كلها قد صارت بعد نزول كتاب الله حكم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طبعا لا أحسن من الله عز وجل حكما، لا يوجد من هو أحسن من الله حكما. طيب إذا لماذا توالوا اليهود والنصارى على ما في أيديهم؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اتركوا أعمالهم، اتركوا سبيلهم، لا تمضوا على طريقهم، لا تقاربوا وتسددوا معهم، فإن التحاب يوجب التقارب، والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والاختلاف، فإياكم وطريقتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هناك فريق من المؤمنين يؤثرون موالاة هؤلاء على المؤمنين، احذروا هؤلاء فإنهم يعني على خطر عظيم، تحبط أعمالهم ويصبحون من الخاسرين، وإذا ما يعني استمروا في ذلك فهذا طريق ردة. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ذلة على المؤمنين. وذل الإنسان لأخيه الإنسان بمعنى تواضعه له هو عين الرفعة، لكن إن كان مؤمنا، وأما إن كان كافرا فهذا عين الهوان. عين الهوان أن يزل الإنسان للإيه؟ للكافر، بل يكون عزيزا على الكافرين ذليلا للمؤمنين، ويوالي الله ورسوله ويوالي المؤمنين. وأما من يتولى غير ذلك فلا شك أنه خاسر، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كيف يوالي المسلم غير المسلم وهو أصلا يستهزئ بدينه؟ إذا سمع الأذان استهزأ به، وإذا علم بالصلاة استهزأ بها واتخذها لعبة، كيف يعني يأمن الإنسان ويوالي الإنسان ويحب الإنسان من يحتقر شعائر دينه؟ لا ريب أن من يفعل ذلك قليل العقل وقاصر الإدراك، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، هم ومن يتولاهم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى يشير هنا إلى قضية تكررت في القرآن الكريم كثيرة، وهي قضية أدنى الأكثرية مذمومة والأقلية ممدوحة. قد مررنا بشيء من ذلك، فشربوا منه إلا قليلا منهم، وسأتي معنا شيء أيضا من ذلك في سورة صاد، وما في قول الله عز وجل وقليل من عبادي وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه. فيعني الكسرة مذمومة، لا تغرنكم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهؤلاء ينقمون عليكم، يحسدونكم أنكم تؤمنون بالكتاب كله، بكتاب الله الذي نزل وبكتاب الله الذي نزل من قبل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هؤلاء الذين يوالون أهل الكتاب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتة، لبئس ما كانوا يعملون. الفريقين لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحتة لبئس ما كانوا يصنعون. هذا توبيخ لمن يترك النهي عن المنكر ولا يعني ينهى غيره عنه. فالواجب على الإنسان أن يطيع الله تبارك وتعالى، وأن يطوع غيره له، وأن لا يعصي الله عز وجل، وأن ينهى غيره عن معصية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول بعد كل هذا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يفتح الله تبارك وتعالى لهم باب الرجاء لعلهم يعودون ويؤمنون. وهذه الآية فيها البشارات بعد البشارات، سواء في الآخرة تكفير السيئات ودخول الجنة، وكذلك في الدنيا تأتي البركات، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. فالإنسان إذا كان على طريق الله عز وجل فاز في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سواء استجابوا لهذا أو لم يستجيبوا، عليك فقط يا نبينا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونتذكر هنا فريقا من المسلمين يزعم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بضعف هذا المصحف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك الجزء الآخر وأظهر جزءا فقط، وهم الرافضة تعالى الله. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. يا أيها الرسول بلغ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فبلغ القرآن كله وبلغ الدين كله. يا أيها الرسول فهذه الآية فيها الرد على هذه الفرقة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك فيها رد على فئة أخرى. هنا فئة تزعم الإسلام وتدعي أنه القرآن فقط، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل غيره. هذه الآية تقول إن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلاغ عن الله، سواء كان القرآن أو كانت سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد وضع الله تبارك وتعالى في القرآن إشارات عظيمة مرت معنا فيها إشارة في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، في هذا إشارة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها حق. فلو أن الإنسان فتش القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره ليستخرج من خلال ذلك أين أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالتوجه ناحية بيت المقدس لكي يأتي إليه في هذه الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ليأمره الآن أن يتوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بأية توجيه أو بأي آية ووحي توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أولا. إن الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقفون أمام هذه الآية عاجزين. وكذلك آية ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، وهي قوله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أين أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تقطع هذه الأشجار في بني النضير والنخيل حتى الآن يقول الله عز وجل في إذن الله تم. أين إذن الله أيضا الذين يقولون بأن السنة ليست وحي ولا يوجد أمر ملزم إلا القرآن الكريم لكل مسلم، مطالبون بأن يأتوا لنا بآية في القرآن الكريم تأذن للنبي بذلك الفعل ولن يستطيعوا أن يأتوا به أبدا. المسلم مطالب بأن يقيم الكتاب والسنة كما كانت الأمم السابقة مطالبة بذلك، فما أنزل إليك من ربك ينبغي أن تقيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه إشارة من بعد إشارة وردت في الكتاب الكريم على أن الأولين والآخرين لحمة واحدة، أخوة في طريق واحد، حملة يحملون كتاب الله عز وجل وأوامره ومنهجه في الأولين والآخرين، إخوة يوسف وإخوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على السواء، هم يعني حملة كتاب الله الجميع. إن شاء الله له الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا من اليهود، كانوا من الصابئين وفرقة من اليهود، أو من النصارى، أو من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلا في زمانه، أو من أدرك زمان النبي الذي بعده فآمن به كما حصل مع عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إقامة الكتاب الذي به تكون عند الله نعم الرجل لا يكون على هواك، اضبط هواك على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليست المسألة بما تهوى الأنفس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لا، هي فتنة، فتن وابتلاءات تعرض على الطريق، فينبغي الإنسان أن يحفظ قلبه وأن يحفظ نفسه وأن يداوم على التذكر. فكما قلنا ربنا سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود والله ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات، 4 سنوات فقط، وعتب الله تبارك وتعالى على المؤمنين في مثل هذا الأمر الإمهال من الله عز وجل، لا ليركن الناس إلى النعم وينسوا أن الله تبارك وتعالى سيحاسبهم على ذلك. فإن ذلك الركون يقسي القلوب ويجعلها تترك الامتثال، ولا يكون بعد الإمهال الذي يكون على هذه الصورة ويقابل بهذا العمل إلا الأخذ، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء من الذين لم يقيموا التوراة ولا الإنجيل. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني حتى المسيح كذب دعواهم وسيظل يكذب دعواهم. إن المسيح أول كلمة نطقها يوم أذن الله عز وجل بنطقه في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لنتذكر دائما هذه الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا تنفع مع الشرك طاعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن جملة الشرك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عاب الله عليهم ذلك ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والتوبة خلاف الاستغفار، التوبة تكون للمستقبل حتى يستقبل الإنسان صفحة بيضاء، والاستغفار يكون عما سلف حتى يمسح الإنسان تلك الصفحة السوداء، والجمع بينهما متوجب، لأن الإنسان يستغفر الله عما مضى ويبدأ مع الله صفحة جديدة، والتوبة تجب ما قبلها والاستغفار يمحو ما سبق. نسأل الله تبارك أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق. جاءت الآية التي كنا نتكلم عنها، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. يقول بعض العلماء هذه إشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب، الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، هو حي قيوم بنفسه تبارك وتعالى، به قيام كل نفس إلى قيام الساعة، أما هو فلا يحتاج إلى أحد، الله غني عن عباده ولا يحتاج. طيب المسيح يحتاج، مريم تحتاج، إذن ما كان المسيح إلا كما نقول لكم رسول، وما كانت مريم إلا كما نقول لكم صديقة، كان يأكلان الطعام، يحتاجان إلى الطعام. ويقول بعض العلماء هذه دلالة على لازم ذلك، لازم ذلك أن من يأكل ثم يشرب فلا بد وأن يحتاج إلى الإخراج، ومن كان بهذه الصفة فهل يكون إلها؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك فهل هذا إله؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم جاءت الآيات تقول للمؤمنين امضوا على طريق نبيكم صلى الله عليه وسلم في حمل هذه الرسالة لأهل الأرض جميعا، في أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، ولا تدعوا هذا فإنه قد تركه من قبلكم قوم فضلوا وأضلوا، تركوا الأمر بالمعروف فلعنه والنهي عن المنكر فلعنهم الله تبارك وتعالى، ولم يغن عنهم أنهم ينتسبون إلى الأشراف. لا تقل أنا مسلم، أنا محمدي، أنت نعم بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم شرفك، لكن إن جئته عاملا بما أمر منتهيا عما نهى عنه والزجر. أما أن تأتي بنسبك فقط فهذا لا يغني عنك من الله شيئا. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا في أول الدعوة في مكة ونادى وقال: يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عم رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كذلك هنا يخبرنا الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هم أبناء إسرائيل لكن لم ينفعهم ذلك، بل لعنهم الأنبياء أبناء إسرائيل أيضا على لسان داود وعيسى ابن مريم. لا نسب إلا بالتقوى، التقوى هي العمل بالتنزيل، فاعملوا به، ومن شرط ذلك أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. أما الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا شك أن لهم السخط من الله تبارك وتعالى، وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. إن الذين يسيرون على طريق اليهود والنصارى ليس لهم من ليسوا من الله في شيء، ليسوا من الله في شيء، فللإيمان لوازم وللإيمان أضداد. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. من لوازم الإيمان أن يتبرأ الإنسان من هؤلاء وأن يتبرأ من أفعالهم. ولا أنسى أن أشير في النهاية إلى أن ليس من شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليما من كل معصية، بل يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، والأولى أن يفعله، وإن كان واجبا يبقى الأوجب أن يفعله، وللإنسان أن ينهى عن المنكر حتى لو كان واقعا فيه. فإن الله عز وجل لما قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا اللوم والتوبيخ ليس على أمرهم بالمعروف وإنما على نسيانهم أنفسهم. يعني التوبيخ هنا والإنكار على جزء من العمل، وأما الواجب الثاني فقد قاموا به فلم يوبخهم الله عليه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن